أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في تقسيم الاسم إلى معرب ومبني، وقد ذكرنا جملة من المقدمات التي أفضت بنا إلى نتيجة، وهي أن الأصل في الاسم أن يكون معربا، وأن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات لا بالحروف، وذلك لأن الاسم تعرض عليه معان متباينة، وهذه المعاني المتباينة لا بد من تمييزها بعضا عن بعض، وإلا وقع المخاطب في الالتباس، والالتباس ممنوع في اللغة العربية. فدعت الحاجة إلى وجود علامة تميز معنى الفاعلية عن المفعولية عن الإضافة، وهذه العلامة كان حقها أن تكون من داخل اللفظ لا من خارجه، ولكن الاسم واحد مع اختلاف هذه المعاني، فدعت الحاجة إلى إيجاد علامة من الخارج، وهذه العلامة لا يخلو إما أن تكون حرفا أو حركة. وما دام الغرض يتأتى بالحركة فلا تصل النوبة إلى الحرف، لأن الحركة أخف مؤنة من الحرف، وإذا كان الغرض حاصلا بالأخف فلا تصل النوبة إلى غير الأخف، وإلا صار هناك زيادة من غير فائدة. ولذلك استقر المذهب على جعل الإعراب أو جعل علامات التمييز حركات، ولما وجدوا أن المعاني التي نريد تمييزها عن بعضها البعض ثلاثة، جعلوا للإسم ثلاثة علامات، واختاروا الرفع والنصب والجر لاشتراك هذه الثلاثة في أنها من سنخ الحركة، بخلاف السكون فإنه من سنخ عدم الحركة. هذا خلاصة الدرس السابق، وقد ظهر من ذلك أن هذه آثار الثلاثة، وهي ضمة الرفع وفتحة النصب وكسرة الجر، إنما جيء بها لتمييز المعنى، والاسم أو وسميت هذه الآثار الثلاثة فيما بعد بعلامات الإعراب. والإعراب في اللغة بمعنى الإفصاح، تقول أعرب فلان عن رأيه، أي أفصح عن رأيه وأظهره. فالإعراب في اللغة بمعنى الإفصاح والإظهار، وسميت هذه الآثار الثلاث بأنها علامات الإعراب، لأنها علامات تفصح وتكشف وتظهر تلك المعاني التي تعرض على اللفظ. ثم سمي الاسم الذي تعرض عليه هذه الآثار بأنه اسم معرب، أي هو اسم مبين معناه بهذا الأثر الإعرابي. فالإعراب إذن في اللغة بمعنى الإفصاح والإظهار، وهذه الآثار تسمى علامات لأن من شأنها أن تبين وتفصح وتظهر تلك المعاني التي تعرض على اللفظ، وذلك اللفظ الذي دخلت عليه تلك الآثار وبينت معناه صار لفظا معربا، أي مبينا معناه. وفي قبال اللفظ المعرب هناك اللفظ المبني، وهو اللفظ الذي لا تدخل عليه تلك الآثار المبينة للفاعلية والمفعولية والإضافة. ومعنى ألا تدخل هذه الآثار على هذا اللفظ أن يبقى هذا اللفظ على طريقة واحدة، لأن الذي أوجد مغايرة بين زيد في قولنا جاء زيد وبينه في قولنا رأيت زيدا هي تلك الضمة في الأول وتلك الفتحة في المثال الثاني. فإذا كان المبني ما لا تدخل عليه تلك الآثار فهذا يعني أن حاله سوف لن يختلف باختلاف المعاني، فسوف يبقى ويستقر على طريقة واحدة. ولذلك عرف المبني فيما بعد بأنه اللفظ الذي يلزم طريقة واحدة. هذا تمام الكلام في الشق الأول. من شرح المعرب والمبني. ولا زال هناك شق آخر لابد من بيانه. قلنا إن هذه العلامات الإعرابية إنما يؤتى بها لتمييز المعاني، فالعلامة الإعرابية التفت متأخرة عن عروض تلك المعاني، لأن الضمة إنما جئنا بها على آخر زيد لنبين أن زيدا قد عرض عليه معنى فاعلية، فلا بد أن يكون زيد فاعلا قبل عروض تلك الضمة. فالضمة لا تجعل زيدا فاعلا وإنما تكشف عن كونه فاعلا في الرتبة السابقة. فإذا كان الإعراب لأجل تمييز تلك المعاني فلا بد أن تكون تلك المعاني موجودة في رتبة سابقة. ومن هنا يقع السؤال عن الموجد لتلك المعاني. فإن لفظ زيد إذا نظرنا إليها بما هي هي نجد أنه ليس فيها معنى الفاعلية ولا معنى المفعولية ولا معنى الإضافة. وهذا يعني أن اللفظ بما هو هو وبمعزل عما قبله وما بعده لا يتصف لا بالفاعلية ولا بالإضافة ولا بالمفعولية. الآن لفظة زيد لوحدها ليس لها أي من هذه المعاني. وإذا لم يكن لللفظ الواحد أي معنى من هذه المعاني فلا معنى لإعرابه. ولذلك يقال إن اللفظ قبل تركبه ليس معربا ولا مبنيا. إذن فالفاعلية إنما عرضت لزيد بسبب أنه قد تركب مع الفعل جاء، ولو أنه تركب مع فعل آخر فقلنا رأيت زيدا فنجد أن المفعولية إنما عرضت عليه بسبب هذا الفعل الثاني. فصارت العلامة الإعرابية متوقفة على وجود تلك المعاني في رتبة سابقة، وهذه المعاني حيث إنها إنما تنوجد بسبب التركب فصارت متوقفة على وجود العامل. والمراد من العامل هو الذي يوجب عروض المعنى على اللفظ. فجاء لأنها أوجبت عروض معنى الفاعلية على زيد يقال إنها قد عملت فيه، بمعنى أنها أحدثت فيه وصفا لم يكن موجودا من قبل فقد عملت فيه. ولذلك فإن الإعراب ليس عبارة عن الآثار التي تكون في آخر الكلمة فقط، بل هي عبارة عن الآثار التي يؤتى بها في آخر الكلمة لتمييز تلك المعاني التي تعرض على اللفظ بسبب العامل وبسبب التركب مع العامل. ومن هنا يعرف المعرب الاسم المعرب بأنه ما يختلف آخره التفت باختلاف المعاني. واضح؟ ومتى تختلف المعاني؟ وتختلف المعاني باختلاف العامل. إذن قالوا ما يختلف آخره باختلاف العوامل الداخلة عليه. فهنا واسطة في التعريف قد حذفت. حق المعرب أن يكون هو الاسم الذي يختلف آخره باختلاف المعاني التي تختلف هي بدورها عند اختلاف العامل. ولكنهم وجدوا أن اختلاف العلامة مسبب عن اختلاف المعنى، واختلاف المعنى مسبب عن اختلاف العامل. إذن فاختلاف العلامة صار مسببا عن اختلاف العامل، لأن ألف إذا كان متوقفا على باء وتوقف باء على جيم فقد توقف ألف على جيم كما هو واضح. والعلامة اختلافها متوقفا على اختلاف المعنى، واختلاف المعنى متوقف على اختلاف العامل، فصار اختلاف العلامة متوقفا على اختلاف العامل. ومن هنا صار المعرب هو ما يختلف آخره بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه، يعني بسبب اختلاف المعنى الذي يختلف بدوره بسبب اختلاف العوامل. ويقابل المعرب بهذا المعنى المبني، وهو ما لا يختلف آخره التفت بسبب اختلاف العوامل. ولقائل هنا أن يورد سؤالا، وهو أن المعرب إذا كانت لا تدخل عليه الآثار الإعرابية فهذا يعني أنه سوف يبقى على طريقة واحدة. جيد؟ فلما لا نعرفه بأنه ما لا يختلف آخره وانتهى؟ ولماذا أضفنا هذا القيد بسبب العوامل بسبب اختلاف العوامل؟ شوف الآن المبني هو الذي لا يأخذ تلك الآثار الإعرابية، ومعنى أنه لا يأخذ تلك الآثار الإعرابية أنه سوف يبقى على طريقة واحدة، لأن الاختلاف إنما يكون بالآثار. جيد؟ إذن لما لا نعرف المبني من أول الأمر بقولنا ما لا يختلف آخره؟ ولماذا أضفنا هذا القيد الزائد فقلنا بسبب اختلاف العوامل الداخل عليه؟ والجواب أن هذا القيد ضروري في التعريف، وذلك لإخراج بعض المبنيات التي يختلف آخرها، وذلك مثل حيث التي تكون ظرف مكان أو زمان. فإن هذه اللفظة فيها ثلاث لغات، فإن قبيلة كانت دائما تقرأها بالضم سواء وقعت ظرفا أو وقعت جارا ومجرورا في قولك عد من حيث أتيت، أو أجلس حيث جلست. هنا في المثال الثاني ظرف، وفي المثال الأول اسم مجرور، عد من حيث دفن بنيت على الضم، وفي حالة الظرفية أيضا بنيت على الضم. وهناك قبيلة أخرى ولغة أخرى كانت تبنيها على الكسر دائما، فتقول عد من حيث أتيت وأجلس حيث جلست. وقبيلة ثالثة ولغة ثالثة كانت تبنيها على الفتح مطلقا فتقول حيث. إلا أن هذا الضم وهذا الفتح وهذا الكسر ليس شيئا من الإعراب، لأن الإعراب هو تغير الآخر، ولكن هل هو مطلق تغير الآخر أو تغير الآخر الناشئ عن تغير العامل؟ وعند أصحاب اللغة الأولى لم يتغير آخر حيث بتغير العوامل، لأنه دخل حرف الجر فبقيت مضمومة، وكانت حيث ظرفا فبقيت مضمومة. وكذلك على اللغة الثانية لم يتغير الآخر، تغير الآخر ولكن لا بسبب، لا بسبب تغير العوامل، فيصدق على حيث أنه يتغير آخره أو لا
يتغير،
يتغير آخره، إلا أن تغير الآخر، نلتفت، تغير الآخر ليس بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه، بل بسبب اختلاف اللغات. واختلاف العامل شيء واختلاف اللغة شيء آخر. ولذلك احتجنا إلى هذا، هذا القيد. ومن هنا فنحن نحتاج إلى قيد بسبب اختلاف العام لندل على أن الإعراب المعربة ليس كل ما اختلف، ليس عبارة عن كل ما اختلف آخره، والمبني ليس عبارة عن كل ما لم يختلف آخره، بل إن المناط والملاك في كون الاسم معربا أمران: الأول أن يختلف الآخر، والثاني أن يكون هذا الاختلاف ناشئا من اختلاف العوامل. فلو لم يختلف، عندي خصوص، إذن عندي خصوصيتان لكون الشيء معربا: الأول اختلاف الأثر، اختلاف الآخر، والثاني أن يكون هذا الاختلاف ناشئا من اختلاف الآخر. فلو فقدت واحدة من هاتين الخصوصيتين لم يكن الاسم معربا. فلو اختلف فلو لم يختلف الآخر بأن اختل الخصوصية الأولى مثل هؤلاء، لا يختلف آخره، فهذا لا يكون مبنيا، لا يكون معربا، لا يكون مبنيا. ولو اختلف الآخر ولم يكن هذا الاختلاف ناشئا من اختلاف العامل كما في مثل حيث وحيث وحيثة، فلا يكون أيضا معربا، لأنه يشترط في الإعراب أن تتحقق كلتا خصوصيتين. إذن فالمعرب هو اللفظ الذي يتغير آخره بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه، والمبني هو اللفظ الذي لا يتغير آخره بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه. هذا بالنسبة إلى المعرب والمبني. الآن ما هو الإعراب وما هو البناء؟ الإعراب في اللغة قلنا بأي معنى؟ الإفصاح والإظهار والبيان والكشف وغير ذلك. ولكن نحن لا نبحث في المعاني اللغوية، وإنما نبحث في المعاني الاصطلاحية. وأما في الاصطلاح فله معنيان، التفتوا هذا، كثيرا ما يقع الطلاب في الاشتباهات بسبب الغفلة عن هذين المعنيين. المعنى الأول للإعراب، التفت، هو أثر يظهر على آخر الكلمة بسبب دخول العوامل. هذا هو المعنى الأول الاصطلاحي للإعراب، وهو أنه أثر. يعني ما معنى أثر؟ أثر مثل الضمة، مثل الفتحة، مثل الكسرة، مثل الواو في الجمع المذكر السالم، جيد؟ هذه هي الآثار، مثل الألف في المثنى، مثل الياء في جمع المذكر السالم أيضا، وهكذا. أثر يظهر على آخر الكلمة بسبب دخول العوامل. يعني من الذي يجلب هذا الأثر حقيقة؟ هو العامل. العامل يجلب المعنى والمعنى يحتاج إلى تمييز، فالعامل هو الذي يجلب ذلك الأثر ويقابل هذا المعنى الأول، ويقابل الإعراب بهذا المعنى البناء، وهو عدم ذلك الأثر. ولكن هناك معنى آخر للإعراب، وهو الإعراب تفت الذي هو نفس المعنى الذي يحتاج إلى تمييز. ومن هنا التفت الآن، ألا يأتي، ألا يحق لي لأستاذ النحو أن يقول لك هكذا: أعرب هؤلاء؟ ألا يأتي مثل هذا السؤال: أعرب، ماذا تعرب كلمة هؤلاء؟ وكيف أعربها وهي مبنية؟ كيف تكون معربة؟ صحيح؟ عندما تعرب أنت هذه الكلمة، إذن هذه الكلمة صارت معربة مع أنها مبنية. كيف يجتمع الإعراب والبناء؟ نقول عندما نقول أعرب هذه الكلمة، فلا نريد من الإعراب ذلك الأثر، ذلك المعنى الأول، بل نريد من قولنا أعرب هذه الكلمة أي بين المعنى الذي يحتاج إلى تمييز. فهؤلاء مبنية البناء في مقابل الإعراب بالمعنى الأول، ومعرب الإعراب بالمعنى الثاني. والتحقيق أن كل اسم في اللغة العربية، كل اسم في اللغة العربية فهو معرب بالمعنى الثاني، له إعراب، أي له معنى يعرض عليه بسبب دخول العوامل. نعم، هذه المعاني التي تدخل قد يمكن ظهور أثر يكشف عنها فنسميها معربة أيضا بالمعنى الثاني، وقد لا يكون هناك أثر. الآن مثل هؤلاء، عندما تقول جاء هؤلاء لها محل من الإعراب أو لا؟ أنت عندما تعرب اسم مبني على الكسر، جيد، في محل رفع، إذن لها محل من الإعراب أو لا؟ هذا الذي نسميه الإعراب المحلي. إذن لها محل من الإعراب، إذن هي معربة ومبنية. هي معربة بالمعنى الثاني، بمعنى أن لها معنى ونحتاج إلى تمييزه، جيد، وإن كانت مبنية بالمعنى الأول، بمعنى أنه ليس هناك أثر يكشف عن ذلك المعنى. فالمعنى الأول الإعراب هو الأثر الذي يكشف عن المعنى، والمعنى الثاني هو المعنى الذي نحتاج إلى كشفه. ولذلك عندما نقول لا محل له من الإعراب، ماذا نعني لا محل له من الإعراب؟ يعني مبني؟ لا، عندما نقول لا محل له من الإعراب يعني لم يعرض عليه أي معنى من المعاني. يقول الجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب لأنه التفت. ليش؟ لأنها جملة وقعت في ابتداء، في ابتداء الكلام، وإذا وقعت في ابتداء الكلام فليس هناك شيء قبله، ولا لم تكن ولا لا تكون ابتدائية. وإذا لم يكن شيء قبلها فلا يوجد عامل دخل عليها، وإذا لم يدخل عامل وإذا لم يكن هناك عامل قد دخل عليها فلم يجلب العامل أي معنى من المعاني. إذا لا محل لها من الإعراب بمعنى أنه لا معنى لها أساسا. ف قولنا إن النحو يبحث عن الإعراب، نقصد الإعراب بالمعنى الثاني. النحو، الغرض من النحو هو تمييز كل المعاني التي تعرض على الألفاظ، كل المعاني. نعم، قد نميز هذه المعاني بتلك الآثار التي هي في قبال البناء، وقد يكون هناك مانع يمنعنا عن الأثر على ما سيأتي، وهو ما إذا أشبه الاسم الحرف. فللإعراب معنيان، الأول هو نفس الأثر وهذا المعنى يكون مقابلا للبناء، والمعنى الثاني هو نفس المعنى الذي نحتاج إلى تمييزه بالأثر أو بغير الأثر، وهذا أعم من الإعراب والبناء، يشمل هذين معا. ولذلك صح لنا أن يقول إن هؤلاء لها محل من الإعراب مع أنها مبنية. هي مبنية البناء اللي يعني هي ليست معربة بالمعنى الأول، بمعنى أنه ليس لها أثر على آخرها، وهي معربة بالمعنى الثاني بمعنى أن هناك معنى قد جلبه العامل عليها. نقرأ الآن إلى أن نصل إلى بحث آخر. قال نقرأ الأصل أولا ثم بعد ذلك ندخل في الشرح. قال وهو ضربان، الضرب في الاصطلاح بمعنى نوع، وهو ضربان أي نوعان، معرب قدم المعرب لشرفه، هذا أولا لأن المعرب أشرف من المبني. ليش؟ لأن المعرب له أثر يميزه، والمبني لا وجود ولا تحقق لهذا الأثر، فنحتاج إلى أن نبحث عن المعنى حتى يتميز لنا ذلك المعنى. جيد، إذن قدم المعرب على المبني أولا لشرفه، وثانيا لأن المعرب أمر وجودي والمبني أمر عدمي، والوجود متقدم على أو أشرف من العدم، لأن المعرب تقول هو ما يتغير، هو نفس وذلك الأثر، والمبني ما لا يتغير، والوجود أشرف من العدم. قال وهو إذن معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخل عليه. إذن لم يشترط في المعرب أن يتغير الآخر فقط، لأن حيث يتغير آخره، ولكن ليست معربة لأن تغير الآخر لم يكن ناشئا عن تغير العوامل أو عن دخول بسبب العوامل الداخل عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه. لماذا لم يقل وهو ما لا يتغير آخره؟ قال بخلافه، أولا لأن هذه العبارة أخصر، وهو في الأصل في مقام الاختصار، وثانيا لأن قوله وهو بخلافه يدلنا على أنه لا يوجد واسطة بين الإعراب وبين البناء، بل الشيء إما معرب وإما مبني. قال كهؤلاء في لزوم الكسر، التفت، ومعنى أنه لا يتغير آخره أنه سوف لا يدخل عليه أي أثر، إذن فسوف يبقى الاسم على طريقة واحدة، ولذلك قال كهؤلاء في لزوم الكسر تبقى على طريقة واحدة. وكذلك حذامي، هذا اسم علم لفتاة اسمها حذام على ما سيأتي معنا في قادم الأبحاث، وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشرة وأخواته في لزوم الفتح، يعني كل واحد يلزم طريقة واحدة. جيد، ولكن أخذ علامة من العلامات، ومش علامة، هذه ليست علامة حقيقة. وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء، كل هذا سوف يأتي. قال لا طبعا التفت، هذا نبينه فيما بعد. لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته، يعني لما تصورنا ذلك الاسم بتصور علاماته التي يشكل مجموعها حدا جامعا ومانعا، عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني، لأن التقسيم حكم على المقسم والحكم على شيء فرعه تصوري، وقدمت المعرب أولا لأنه الأصل، لأن الأصل في الاسم أن يكون معربا لما بينا ذلك، صحيح، وأخرت المبني لأنه الفرع، وذكرت أن المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل كزيد، تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت والباء، فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا. ليش؟ لأن الآثار إنما تأتي على آخر كان، أما تلك الآثار التي تقع في غير الآخر فهذه ليست للتمييز المعنى وإنما لأغراض أخرى، كقولك في فلس إذا صغرته فليس، أو في كتاب تصبح كتيب، هنا تغير غير الآخر، إلا أن هذا التغير لمعنى غير المعنى الإعرابي، جيد، للتكبير والتصغير. فليس، قال هذا ليس إعرابا، لماذا؟ لأننا قد شرطنا في الآخر أن شرطنا في المعرب أن يتغير آخره، وإذا كسرته يعني إذا جمعته جمع تكسير، أفلس وفلوس، هنا يتغير الوزن لأن جمع التكسير هو الجمع الذي ينكسر فيه لفظ الواحد. وكذا لو كان التغير في الآخر يعني تحققت الخصوصية الأولى ولكنه ليس بسبب العوامل. يعني وكذا لا يكون الاسم معربا إذا تحققت الخصوصية الأولى ولم تتحقق الخصوصية الثانية، كقولك جلست حيث وحيث وحيث جلس زيد، فإنه يجوز أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر، إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل وإنما بسبب اختلاف اللغات. ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس وقد وجد معه التغير المذكور؟ إذن هذا التغير ليس بسبب تغير العوامل فليس إعرابا. ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبنية وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه، ثم قسمته إلى أربعة أقسام. هذا شروع في تقسيم المبني إلى أربعة أقسام، ويمكننا أن نجعل هذه العبارة جوابا عن إشكال مقدر. وحاصل هذا الإشكال أن الآثار الإعرابية أي الضم والفتح والكسرة بل والسكون أيضا في المضارع لأنه أثر من الآثار، هذه الأمور الأربع، هذه الآثار الأربع التي هي الضم والفتح والكسرة والسكون إنما يؤتى بها لتمييز المعاني، والمبني لما كان يلزم طريقة واحدة أو لما كان نقيضا وضدا للإعراب ضدا للمعرب فحقه أن لا يدخل عليه شيء من هذه الآثار. صحيح؟ إذن التفت، هذه الآثار الأربعة لأي شيء جئنا بها؟ جئنا بها لتمييز المعاني على آخر المعرب، والمبني هو خلاف المعرب، فحق المبني أن لا يقبل شيئا من تلك الآثار، فحق المبني أن لا يكون في آخره لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة ولا سكون أيضا. فلأي شيء جاء المبني تارة مبنيا على الضم وتارة مبنيا على الفتح وثالثة على الكسر ورابع على السكون؟ والجواب أننا نسلم أن المبني حقه أن لا يأخذ شيئا من هذه الآثار، لأن هذه الآثار إنما جيء بها للتمييز، والمبني لا يقبل تمييز المعنى، فيه معنى ولكن لا يقبل تمييزه، فكان حقه أن لا يأخذ شيئا من هذه الآثار. ولكن الحركة، لكن الضم والفتح والكسر نقيض لأي شيء؟ للسكون. والنقيضان وإن كان كما أنهما لا يجتمعان كذلك لا يرتفعان، فحق المبني أن لا يأخذ شيئا من هذه الأربعة لأن هذه الأربعة آثار، والآثار إنما يؤتى بها للتمييز، والمبني لا يقبل التمييز. ولكن منع المبني من أن يأخذ هذه الأربعة يوقعنا في مشكلة عقلية وفي محذور عقلي، أو فقل إن حرمان المبني من هذه الأربعة جميعا وفي مكان من الاستحالة، لأن المبني وإن كان لا يستحق شيئا منها غير أنه ليس بالإمكان أن يكون آخره لا هو حركة ولا هو عدم الحركة، لأن النقيضين لا يرتفعان، لا يمكنك أن توجد حرفا لا هو متحرك ولا هو غير متحرك، هذا في مكان من الاستحالة لأنه يلزمه رفع النقيضين لأن الحركة نقيض السكون لأن السكون عدم الحركة، والنقيضان لا يرتفعان، لا يمكنك أن توجد شيئا لا هو، لا يمكنك أن تشير إلى شيء لا هو موجود ولا هو لا موجود، يعني ولا هو لا ولا هو لا موجود. تفتوا ضبطوا على ما يجعده إن شاء الله. جيد. على كل حال واضح صار البحث أو لا؟ ومن هنا فمن باب ضيق الخناق وجب أن يكون على آخر المبني أثر من هذه الأربعة. التفت، من باب ضيق الخناق المبني حقه أن لا يأخذ شيئا من الأربعة، ولكن لما كانت هذه الثلاثة تناقض السكون فإن الواقع لا يخلو من أحدها ولو من باب ضيق الخناق. ومن هنا انقسم المبني إلى أربعة أقسام، إلى ما يلزم طريقة واحدة هي الضم، وما يلزم طريقة واحدة هي الفتح، وما يلزم طريقة واحدة هي الكسر، وما يلزم طريقة واحدة هي السكون. فصار المبني للمبني أقسام أربعة: الضم مبني على الضم، ومبني على الفتح، ومبني على الكسر، ومبني على السكون. وحق والأصل في الاسم المبني أن يكون بناؤه على أي شيء؟ على السكون. والسبب في ذلك أن المبني، أن الاسم المبني إنما هو في قبال الاسم المعرب، والمعرب إنما يعرب بالحركات، والمبني هو عدم المعرب. المبني هو عدم المعرب، والمعرب بالحركات، فحق المبني أن يكون بعدم الحركة، وعدم الحركة هو السكون. ولذلك كان الأصل في البناء أن يكون على السكون، لأن الإعراب يكون بالحركات والبناء عدم الإعراب، فالحق علامة البناء تكون عدم الحركات، وعدم الحركة هو السكون. يشرع الماتن بعد ذلك في بيان هذه الأنواع الأربعة من البناء. القسم الأول الذي ذكره الماتن ها هنا هو المبني على الكسر، وهذا المبني على الكسر يمكننا أن نقسمه إلى قسمين: إلى قسم متفق عليه بمعنى أن كل العرب قد اتفقت على كونه مبنيا على الكسر، وإلى قسم مختلف فيه بمعنى أن العرب قد اختلفت في بنائه على الكسر، فبعضهم بناه على الكسر مطلقا، وبعضه جعله داخلا في حيز المعرب. أما المتفق عليه فكمثل حذامي الذي هو اسم علم شخصي لفتاة، في قول الشاعر: إذا قال حذامي فصدقوها إن القول ما قالت حذامي. وقصة هذا البيت معروفة، وهي أن هذه الفتاة كانت تسمع عن بعيد، والبعض يقول أنها كانت ترى من بعيد، والحاصل أنها إما سمعت جحافل الخيول وهي تمر بهم لغزوهم، أو أنها رأتها عن بعيد فأخبرت قومها، ولكن قومها لا يرون ما ترى ولا يسمعون بمقدار ما تسمع، فلم يبالوا بقولها. جيد. وإذا بالجيوش قد أقبلت عليهم فغزتهم وسلبتهم ونهبتهم، فجاء الشاعر متأسفا متندما قال: إذا قالت حذامي، يعني في المرة المقبلة عندما تقول حذامي، فصدقوها. جيد. فإن القول ما قالت حذامي. شوف الشاهد ما هو: إذا قالت حذامي، حذامي محلها الإعرابي بالمعنى الثاني هو فاعل، ولكنها وقع في آخرها كسر ولم تقع مضمومة. جيد. فعلم أنها تلزم طريقة واحدة، فإن القول ما قالت حذامي أيضا كسرها مرة ثانية. وهذا مثال متفق عليه، هذه الكلمة متفق عليها، وهي أنها تقع مبنيا على الكسر دائما. ومثل حذامي فيما هو متفق عليه هؤلاء، التي هي اسم إشارة للجمع، تقول جاء هؤلاء القوم ورأيت هؤلاء القوم ومررت بهؤلاء القوم. فإن جميع العرب يكسرون آخره. عفوا، نحن ذكرنا ذكرنا حذام فيما هو متفق على، حذام هو المختلف فيها، نعم هذا سنبين، هؤلاء متفق عليها، حذامي مختلف فيها. جيد. قال ولما فرغت، ثم قسمت إلى 4 أقسام، مبنيين على الكسر ومبنيين على الفتح ومبنيين على الضم ومبنيين على السكون. ثم قسمت المبنية على الكسر إلى قسمين، قسم من قول قسم أو قسم يصح قسم، شو بتكون المحلة من العرب؟ إلى قسمين قسم، هذا شو بيكون بدل بعض من كل، إلى قسمين، واحد من هذين القسمين قسم، هذا يكون بعض بدل بعض من كل، ويصح أن تقول قسم على الاستئناف. جيد. قسم متفق عليه وهو هؤلاء، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال. وقسم مختلف فيه وهو حذامي وقتامي ونحوهما من الأعلام المؤنث الآتي على وزن فعال. وأمسي أيضا من المختلف فيه، أمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. تتمة البحث تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.